أيها الإخوة، مادة هذا الشريط متممة لمادة الشريط الذي قبله.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في مؤسسة الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة أن يقدموا لكم الدورة المكية العلمية المكثفة الرابعة لعام 1431 هجرية بجامع المهاجرين، شرح كتاب نزهة النظر لابن حجر لفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن عبد الله الحميد. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع. والآن مع الشريط الحادي عشر.
قال الحافظ بعد هذا: واتفقوا على أن تعمد الكذب، قال واتفقوا على أن تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر. وبالغ أبو محمد الجويني الذي هو والد أبي المعالي الجويني فكفر من تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة مهمة، وهي متعلقة بالكلام الذي قاله الحافظ قبل قليل، وهو خطأ من فاعله، قلت ليته غلط. ومفاد هذا الكلام أن الحافظ رحمه الله يرى أن الواضع لا يكفر بوضعه، لأنه قال وبالغ أبو محمد، وإنما قال واتفقوا على أن تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر، لكن معنى ذلك أنه يبقى في دائرة الإسلام. الحقيقة أن هذه المسألة أرى أنها بحاجة إلى تفصيل، والحافظ رحمه الله لم يفصل ها هنا. فأقول الذين يضعون الحديث على النبي صلى الله عليه وسلم على قسمين، فمنهم من يضع متأولا جاهلا كهؤلاء العباد والمتصوفة والكرامية وغيرهم من هؤلاء الذين يزعمون أنهم يضعون نصرة للشريعة، فهؤلاء لا شك أنهم وقعوا في كبيرة من كبائر الذنوب، بل من أكبر الكبائر، بل يخشى عليهم من الكفر كما حكم به أبو محمد الجويني رحمه الله. فلا نهون من شأن الوضع على النبي صلى الله عليه وسلم. وحينما أقول هذا الكلام أيها الإخوة، لأن الوضع لا تتصور أنه فقط في تلك الأعصار، بل لا يزال الوضع على النبي صلى الله عليه وسلم حتى عصرنا الحاضر. فمن مدة قريبة اختلق بعض الأفاكين جزءا حديثيا زعم أنه هو ساقط من مصنف عبد الرزاق من همام الصنعاني، وقدم له بعض المتصوفة وأعداء السنة، وطبع وفيه من البلاء ما لا يعلمه إلا رب العالمين، بل فيه من التناقضات التي تدل على أنه ليس كذابا أفاكا، ولكنه مع ذلك مجنون لا يعرف الأسانيد، فيأتي للراوي المتقدم فيجعله يروي عن المتأخر، يعني هو جاهل بالحديث، جاهل بأحكام الله وشرعه، يغلبه الهوى والعصبية. ومن الواضح أنه إنما اختلقه فيما يظهر بعض الأعاجم نتيجة أموال من بعض هؤلاء الذين قاموا على الكتاب من هؤلاء المتصوفة، من هؤلاء المبتدعة الذين عندهم أموال وطبع هذا، لكن بحمد الله انقلبت عليه، انقلب السحر الساحر على رأسه، فنفر عدد من أهل العلم ومن طلبة العلم في كشف هذا وفضحه، حتى خجلوا، وبعضهم بدأ يندس ويختفي عن الأنظار نتيجة هذا العار الذي لحقه، وعار الآخرة أشد وأنكى، والله جل وعلا لهم بالمرصاد إن شاء الله تعالى في الدار الآخرة. فأقول الوضع لا يزال حتى الآن، فيجب على الأمة أن لا تتساهل في مثل هذه الأمور، بل تحكم فيها بالأحكام الشرعية التي تتناسب معها. أقول هذا الصنف الأول، وهم الذين قد يضعون على حد زعمهم نصرة للدين، أما مثل هذا الذي يضع عصبية وعداء للسنة وأهلها، فهذا أنا أرى أنه يكفر بصنيعه هذا. لماذا؟ لأنه يغير شرع الله ويبدل، وتغيير شرع الله وتبديله هذا نسأل الله العافية كفر، هذا يريد أن يمحو الشريعة ويأتي بشريعة أخرى. فالتغيير والتبديل ليس بالأمر الهين يا أحبتي في الله، لكن الصنف الثاني هؤلاء رأى أنهم يلتحقون بالصنف الثاني وهم أولئك الذين يضعون عيبا للشريعة وشينا لها وتنقصا لها وتحليلا للحرام وتحريما للحلال مثل من وصفت من أولئك الزنادقة وأمثالهم. فهؤلاء لا أظن عالما من علماء الشريعة يرتاب في كفرهم والحكم عليهم بما يناسبهم. فكان الأولى بالحافظ هاهنا رحمة الله تعالى عليه أن يفصل في أحكام هؤلاء، إذا أراد أن يستثني ولا يحكم عليهم بالكفر فليكن حكمه على أولئك الجهال من العباد والمتصوفة الذين على حد زعمهم يضعون في فضائل الأعمال وهل هم مجرى، مع كونهم وقعوا في كبيرة من كبائر الذنوب كما قلنا، إلا أنه يمكن مثلا أن يجعل كلام الحافظ رحمه الله ينصرف إليهم ولا يعني إن شاء الله الطائفة الثانية بإذن الله. قال: واتفقوا على تحريم رواية الموضوع إلا مقرورا ببيانه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، أخرجه مسلم. طيب، نعم أيها الأخوة، الحديث الموضوع لا تجوز روايته بحال، والذين يروون الحديث الموضوع على أصناف، إما أن يكون بعضهم يرويه لبيان أنه موضوع فهذا يجوز، إذا كان يرويه ليبين أنه موضوع، مثل ما ذكرت لكم من الأحاديث الموضوعة التي ذكرتها لكم لأجل بيان أنها موضوعة، فمثل طريقتي لا بأس بها، هذا أجازه أهل العلم. وإلى كيف نستطيع أن نعرف أن هذه الأحاديث موضوعة ما لم نذكرها؟ طيب، الصنف الثاني بعض العلماء الذين يجمعون الأحاديث التي تروى لكن يروونها بأسانيدها. أقول بعض أهل العلم ربما روى الحديث الموضوع بإسناده، وهذا يجب عليه أن يبين أنه حديث موضوع، ولكن إما أن بعضهم لا يستطيع، أو أنه تأول على اعتبار أن من أسند فقد أحالك، يعني هم يعتمدون على هذه العبارة التي صدرت من بعض أهل العلم، يقولون من أسند يعني من روى الحديث بإسناده فقد أحالك، يعني أحالك على الإسناد، يقول انظر في الإسناد وأنت تحكم عليه. لكن هذا قد يكون في عصر دون عصر، فإذا كان في عصر الأئمة وانتشار الأسانيد ومعرفتها فيمكن أن يكون هذا على الأقل مقبولا، مع العلم أن هناك عامة لا يعون هذا ولا يدركونه. لكن بعد أن ضعف العلم خاصة في القرن الرابع وما بعده، فإن الناس لا يعرفون من مثل هذه الأحاديث إلا أنها تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلى حد أن أحدهم لما حكم أحد الأئمة على حديث بأنه لا يصح وأنه مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه وقال: كيف تقول إنه مكذوب وقد أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات؟ يعني هو لا يعرف أن كتاب ابن الجوزي الموضوعات لبيان الأحاديث المكذوبة والموضوعة على النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول هذا الحديث أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات، فأنت كيف تقول إنه مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم؟ وما دام الجهل بلغ بهم إلى هذا الحد، فإذا لا شك بأنه يجب على من روى حديثا أن يبين أنه موضوع. ثم ما المصلحة من رواية أصلا هذه الأحاديث الموضوعة؟ كان يجب على هؤلاء الأئمة أن لا يروها ويتركوها حتى يريحوا الأمة منها، ولكن المهم أننا نتعامل مع واقع موجود في الأمة. فهناك مثلا كتاب الحلية لأبي نعيم، تاريخ بغداد، تاريخ ابن عساكر ونحو، تاريخ نيسابور وغيرها من الكتب فيها أحاديث موضوعة، بعضها ينبه عليه بعض هؤلاء الأئمة، أبو نعيم في كثير من الأحيان ينبه، لكن تنبيهات يعرفها أهل الحديث وقد لا يعرفها عامة الناس، مثل أن يقول هذا حديث غريب تفرد به فلان وهل مجرى، لكن مثل هذا لا يعرفه عامة الناس، فكان ينبغي التصريح بأن مثل هذا الحديث في سنده فلان وهو كذاب وهو وضع وهو متروك وهل مجرى، حتى يستريح الناس من مثل هذه الأحاديث. لكن المهم أن هذا يحصل وموجود. هناك من يروي الحديث الموضوع بقصد الامتحان، وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليه قريبا بإذن الله ونبين الكلام عليه، لكن خلاصته أنه لابد أيضا أن يبين أنه موضوع ومكذوب في نفس المجلس، فإذا امتحن شخصا من الأشخاص فلابد أن يبين حتى لا يغتر أحد من الجلوس فيأخذ هذا الحديث وكأنه حديث مروي فعلا، فلابد أن يبين في نفس المجلس. طيب، إذا اتفقوا على تحريم رواية الحديث الموضوع إلا مقرونا ببيانه، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، في بعض الروايات أحد الكاذبين، وهكذا. القسم الثاني من أقسام المردود وهو ما يكون بسبب تهمة الراوي بالكذب وهو المتروك. إذن إذا كان الراوي متهما بالكذب ولم نجزم بأنه كذاب فإن حديثه يكون دون ذاك الحديث ويسمى المتروك أو شديد الضعف أو الضعيف جدا، كل هذه العبارات تؤدي معنى واحدا. هذا الحديث لا يتقوى بمجموع الطرق ولا تجوز أيضا روايته ولا ذكره إلا على سبيل البيان، يعني هو مثل الحديث الموضوع في الأحكام إلا أنه أخف منه فقط في العبارة، لكنه شبيه به من حيث الحكم العام. قال والثالث، طبعا الثاني منه هذا قلنا المتهم بالكذب، الثالث المنكر على رأي، على رأي من؟ على رأي من لا يشترط في المنكر قيد المخالفة، وكذا الرابع والخامس، فمن فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه فحديثه منكر. إذن الثالث هو من فحش غلطه، أليس كذلك؟ فحديثه منكر، وكذلك أيضا من كثرت غفلته أو ظهر فسقه، فكل هؤلاء الثلاثة حديثهم يقال له المنكر، لكن بناء على من؟ بناء على قول من؟ بناء على قول من لا يشترط في الحديث المنكر المخالفة. تذكرون أننا تكلمنا على الحديث المنكر، قلنا ما يرويه من؟ الضعيف مخالفا من هو أولى منه، هذا الحديث المنكر على ما سبق بيناه. هذا على أحد التعريفين، وقلنا إن من أهل العلم من يطلق النكارة على ما يتفرد به من لا يحتمل تفرده مطلقا. إذن من هو الذي لا يحتمل تفرده؟ هو من فحش غلطه أو ظهر فسقه أو كثرت غفلته، هؤلاء هم الذين حديثهم حديث منكر. طيب، قال ثم الوهم وهو القسم السادس، وإنما أفصح به لطول الفصل. يقول أفصحت به هاهنا، يعني حينما قلت القسم السادس، لطول الفصل، يعني وإلا كان بالإمكان أن يقول ثم الوهم ويمشي، فهذا مقصوده وإنما أفصح به لطول الفصل إن اطلع عليه. كذلك أيضا بقوله ثم الوهم أفصح به أيضا لطول الفصل، لأنه في الأسباب السابقة ما كان يفصح، خاصة في قوله والثالث. من هو الثالث؟ الثالث الحقيقة هو من فحش غلطه، أما هنا فهو بين الوهم وهو القسم السادس صراحة بسبب طول الفصل. قال وإنما أفصح به لطول الفصل إن اطلع عليه، أي على هذا الوهم، بالقرائن، إن اطلع عليه أي على الوهم بالقرائن الدالة على وهم راويه من وصل مرسل أو منقطع أو إدخال حديث في حديث أو نحو ذلك من الأشياء القادحة. طيب، إذن الوهم من الراوي يمكن أن يطلع عليه بقرائن، توجد هناك بعض القرائن التي تدل على أن هذا الراوي قد وهم. من هذه القرائن حينما يشترك هذا الراوي مع رواة آخرين في رواية حديث واحد عن شيخ واحد، ولكن الرواة كلهم يروون الحديث على وجه وهو يأتي ويخالفهم ويرويه على وجه آخر، مثل أن يرسلوا هم الحديث فيصله أو العكس، أو يقفون الحديث فيأتي هو ويرفعه أو العكس، أو يزيد هو في الإسناد راويا لم يذكره هم، أو ينقص من الإسناد راويا ذكروه هم، أو يزيد في المتن زيادة لم يذكروها، إلى غير ذلك من أنواع المخالفات وهي كثيرة، وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكر بعض أنواع هذه المخالفات. فإذا اطلع بهذه القرائن على أن هذا الراوي قد خالف وكان هذا منه على سبيل الوهم، يعني لم يمكن توجيه روايته، فإذا أمكن توجيه هذه الرواية هذا أمر آخر، لكن إن كان هذا على سبيل الوهم من هذا الراوي فإن هذا أيضا هو من الأسباب التي يطعن فيها بذلك الراوي، يعني يقال إنه كثير الأوهام أو نحو هذه العبارات. طيب، نكمل البقية إن شاء الله تعالى بعد الصلاة. طيب إن شاء الله تعالى. طيب، قبل ما نقوم للصلاة، أحد الإخوة جزاه الله خير كان أرسل ورقة البارحة لكني نسيت، جزاه الله خير، يبدو أنه لاحظ أن بعض الإخوة لا يحرصون على تسوية الصف، وهو جزاه الله خير يأمر بمعروف وينهى عن منكر، وهذا من الخير الذي يدل الآخرين عليه. فلا شك أنه ينبغي لنا إذا قمنا إلى الصلاة أن نحرص على تسوية الصفوف وعلى التراص فيها. كذلك أيضا الإخوة لأجل محاولة إنهاء هذا الكتاب سيكون الدرس إن شاء الله تعالى من يوم غد يبدأ في الساعة 6 يعني قبل المغرب، يعني بعد ما تنتهون من الدرس الذي بعد العصر إن شاء الله تعالى في الأيام 3 الباقية يكون الدرس بداية من 6 حتى نستطيع إن شاء الله تعالى إكمال هذا الكتاب. أسأل الله جل وعلا لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. أما ما أشار إليه أخونا بالنسبة للمواقع التي على شبكة الإنترنت وهي مواقع إن شاء الله تعالى آمنة، فهي ولله الحمد كثيرة، من جملتها مثلا ملتقى أهل الحديث، المجلس العلمي بالألوكة، موقع الألوكة، بعض المواقع الإسلامية لبعض المشايخ مثل موقع المسلم للشيخ ناصر العمر، مثل موقع الشيخ سفر الحوالي، ومثل مواقع الشيخ عبد الله، يعني قبل هذا كله موقع الشيخ عبد العزيز باز، موقع الشيخ عبد الله بن جبرين، بعض مواقع المشايخ الموجودة، يعني الحمد لله هي كثيرة. نسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق والسداد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ رحمه الله تعالى: وتحصل معرفة ذلك، يعني الوهم، بكثرة التتبع وجمع الطرق، فهذا هو المعلل. علي بن المديني رحمة الله تعالى عليه يقول: الحديث إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. فينبغي لمن أراد أن يتصدى للحكم على الأحاديث أن يجمع طرق الحديث في مكان واحد، فإن هذه الطرق إذا جمعت بعضها يكشف أخطاء بعض، وهذه أهم الأمور التي تدرك بها العلة، أهم ما تدرك به العلة في الحديث جمع الطرق. فالحديث إذا جمعت طرقه ستجد يمكن بعض الرواة يرويه مرسلا، وبعضهم يرويه متصلا، بعضهم يرويه موقوفا، وبعضهم يرويه مرفوعا، وبعضهم يجعل هذا الحديث عن صحابي، وبعضهم يجعله عن صحابي آخر، بعضهم يزيد في الإسناد وبعضهم ينقص منه. فإذا اجتمعت هذه الطرق يتبين لك أن رواية فلان هي التي خطأ، وأن رواية فلان وفلان وفلان هي الصواب. طبعا عندهم لها ضوابط، فهناك قرائن يعرفون بها ما الراجح من المرجوح، وما هو الحديث الذي يمكن أن يعل، وما هو الحديث الذي يمكن أن يرجح عليه. من هذه القرائن مثلا كثرة الطرق، يعني حديث الجماعة أولى بأن يكون صوابا من حديث الفرد أو العدد الأقل، وسيأتي إن شاء الله تعالى لهذا بعض الأمثلة. كذلك أيضا يرجحون بالحفظ، يعني الراوي الأقوى حفظا يرجح حديثه على الراوي الأقل حفظا وهكذا. فيقول هنا إن معرفة الأوهام تحصل بكثرة التتبع وجمع الطرق، فهذا هو المعلل، يعني هذا هو الحديث المعلل. وتذكرون أننا حينما تكلمنا على الحديث الصحيح كان من أحد شروط الحديث الصحيح أن لا يكون معللا، يعني لا يكون شاذا ولا يكون فيه علة، والعلة قلنا إنها سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث. إذن الحديث المعلل ما هو؟ الحديث المعلل هو الحديث الذي طلع فيه على علة تمنع من قبوله، والعلة قلنا إنها سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث. طيب، قال: وهو، يعني الحديث المعلل، من أغمض أنواع علوم الحديث وأدقها. صحيح، لأن معرفته صعبة، ولذلك يقول: ولا يقوم به إلا من رزقه الله فهما ثاقبا وحفظا واسعا ومعرفة تامة بمراتب الرواة وملكة قوية بالأسانيد والمتون. ولهذا لم يتكلم فيه إلا القليل من أهل هذا الشأن، مثل من قال: كعلي بن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري ويعقوب بن شيبة وأبي حاتم وأبي زرعة والدارقطني. هؤلاء الذين سماهم هم أكثر أهل العلم الذين تصدوا لبيان علل الأحاديث، لكن هناك علماء غيرهم، لأنه لم يقصد الاستيعاب ولكن قصد التمثيل فقط. وإلا فشعبة بن الحجاج كان قبل هؤلاء، وبعد شعبة تلميذه يحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي، وأيضا يوجد قرين للإمام أحمد وعلي بن المديني مثل إسحاق بن راهوية وابن أبي شيبة وأمثال هؤلاء، هم ممن تكلم على علل الأحاديث وإن كان أقل من هؤلاء العلماء. كذلك أيضا سمى البخاري ولم يسمي مسلما، ومسلم بن الحجاج من المعروفين أيضا بتعليل الأحاديث، وكتابه التمييز كتاب معروف في هذا الفن. كذلك لم يسمي الترمذي وأبا داود والنسائي مع العلم أنهم ممن تكلم في علل الأحاديث. كذلك لم يسمي مثلا البزار وكتابه المسند هو من الكتب المعللة، وغير هؤلاء كثر من الأئمة الذين تكلموا في علل الأحاديث، وكما قلت لكم إنما قصد الحافظ التمثيل ولم يقصد الاستيعاب. يقول: وقد تقصر عبارة المعلل عن إقامة الحجة على دعواه، وهذا صحيح. يعني حينما يأتي الإمام ويكتشف علة في الحديث قد تطالبه بالسبب الذي دعاه لاكتشاف هذه العلة أو دعاه للحكم على هذا الحديث بأنه معلول، فلا يستطيع أن يبين لك عما في نفسه. لماذا؟ لأن هناك أمور مجتمعة حصيلة سنوات طويلة، مثل ما قال أحد أهل العلم لما سئل كيف تعلل هذه الأحاديث، قال: إلزم هذا الفن ملازمتي حتى تعرف كيف قلت هذا الذي قلت. فإذا كان هناك عالم مثلا أمضى 40 أو 50 أو 60 سنة في معرفة هذا الفن، نأتي بعد ذلك لنطالبه بالأسباب التي جعلته يحكم على هذا الحديث بهذا الحكم، هي أسباب متعددة كلها مجتمعة، يمكن أن يكون بعضها واضحا ويمكن أن يكون بعضها يعجز عن إقامة الحجة عليه. لماذا؟ لأنها مثل النور الذي يقذفه الله جل وعلا في القلب، لكن لا يتحصل لكل أحد، وإنما لمن أطال ممارسة هذا الفن. أولستم تنظرون إلى الطبيب الحاذق، خاصة من طال عمره في الطب؟ هؤلاء يختلفون عن هؤلاء الشباب الصغار الذين ما تخرجوا إلا قريبا. تأتي إلى طبيب أمضى سنوات طويلة في هذا الفن، بمجرد ما ينظر إلى المريض يبدأ يجول في خاطره عدة أمراض، يعرف من خلال العين، من خلال لون الوجه، من خلال بعض الصفات أيضا التي في الجسم. ربما كان المريض مثلا مرضا نفسيا، فيعرف من مشيته، من تقاسم وجهه، من نظرات عينيه أن هذا مريض مثلا بانفصام الشخصية، أو ينظر إلى عينيه وشحوب وجهه فيعرف أن هذا مصاب بالوباء الكبدي، عافانا الله وإياكم من كل شر، وهكذا. فالطبيب الحاذق من النظرة يستطيع أن يعرف بعض الأشياء، ثم تجد بعد ذلك يلقي أسئلة ربما تكون هذه الأسئلة لا يفهمها مثلا لا المريض ولا من جاء مع المريض، ولكنها تدل الطبيب على أشياء وأشياء، وهذا أمر واضح ومجرب. ولا يستطيع أحد أن يقول للطبيب كيف عرفت، أقول لك يا أخي هذا حصيلة عمر طويل، أعرف هذا الذي أعرفه بأشياء معينة. على سبيل المثال، أنا مرة كنت عند أحد رؤساء الهيئات، وكان هناك شخص جيء به لأنه فقط لا يصلي، يعني يفتح المتجر في وقت الصلاة، فأخذ لهذا السبب. وعجيب فعلا، يعني لأنه نصح مرات ومرات ومع ذلك لا يرعوي. فلما جلس وأنا كنت جالس، أنا حقيقة ما كان يطرأ ببالي هذا الذي قاله رئيس الهيئة. فلما نظر إليه قال له: وش نوع الحبوب اللي تأكلها؟ هو جاء بالشخص لأجل موضوع الصلاة، وش دخل الصلاة في الحبوب؟ فانتقل نقلة أخرى. بعد ذلك سألت، قلت: ما الذي أدراك أنه يتعاطى حبوب؟ قال: هذه شغلتنا ونعرفها. يعني عرف من نظرته لعينيه ولأسنانه ولأشياء يعرفها أهل الاختصاص، ناس أطالوا ممارسة هذا الفن، فعرف أن هذا يتعاطى المخدرات. فلا يقال لأهل الفن كيف عرفتم هذا، لأنه قد تقصر عبارتهم عن بيان ما في نفوسهم. ولكن أيضا لا نقول مثل ما يظنه بعض الناس أنه علم مثل السحر والكهانة، لا، علم العلل ليس بسحر ولا بكهانة، ولكنه مثل ما قلت حصيلة معلومات طويلة جدا. دعوني أضرب لكم مثالا على ذلك. من الأمور التي تساعد علماء الجرح والتعديل وهؤلاء الجهابذة لاكتشاف العلل معرفتهم التامة بأحوال الرواة، وكل راوي من رواة الحديث تجدون له عندهم ملفا كاملا، يعني نحن نعبر بهذه الملفات، هي في الحقيقة ليست ملفات بالمعنى الذي نعرفه ملف بأوراق وما إلى ذلك، لا، ولكن يعرفون عن هذا الراوي أشياء كثيرة، يعرفون اسمه كاملا ونسبه وإلى أي قبيلة ينتسب، بل وأنساب هذه القبيلة وأفخاذها، فربما نسب إلى الفخذ أحيانا وينسب إلى القبيلة العليا أحيانا، وربما نسب إلى البلدة أحيانا. ويعرفون أولاده، من هو الذي يكنى به، كنيته المشهورة، وهل يمكن أن يكنى بأحد أولاده الآخرين، لأن التدريس أحيانا يجعل هناك من يكني الراوي بما لا يعرف به حتى لا يعرف، وهذا واقع موجود، ولولا الإطالة لأوردت عليكم أمثلة من هذا. يعرفون أيضا من حال هذا الراوي أنه ولد في سنة كذا، وطلب العلم في سنة كذا، وأخذ عن الأشياخ الفلانيين، وهذا الشيخ في البلد الفلاني، وهذا الشيخ في البلد الفلاني، وهذا الراوي رحل في سنة كذا لذاك البلد، ورحل لسنة كذا لذاك البلد، ومجموع هذه الرحلات كلها متوفر عندهم. المهم أن كل صغيرة وكبيرة من حياة هذا الراوي موجودة عندهم، يستخدمون بعض هذه المعلومات في بعض الأحيان وبعضها الآخر في بعض الأحيان الأخرى، وهكذا في اكتشاف أشياء مثل ما قلتكم، والله لولا إطالة لأوردت عليكم أشياء تدهش العقول من تصرفاتهم رحمة الله تعالى عليهم. هذا فقط في معرفتهم بأحوال الرواة، فكيف إذا كانوا يعرفون أيضا عن هذا الراوي أنه عنده من الحديث عدد كذا وكذا، يعرفون عدد أحاديث الراوي، ويعرفون أنه أخذ عن بعض الأشياخ بغير سماع إنما أخذ كتبا، ويميزون هذه الأحاديث عن تلك، ويعرفون أن هذه مما سمعها وهذه مما لم يسمعها، يحفظون الأحاديث الموضوعة والضعيفة مثل ما يحفظون الأحاديث الصحيحة. لماذا؟ لأنه إذا جاءهم حديث عرفوا أن هذا الحديث هو ذاك الحديث الموضوع أو الضعيف الذي رواه فلان، وإنما جاء من غير وبدل في إسناده فيريد أن يجعله صحيحا، ويكتشفون هذا ويعرفونه بكل وضوح وجلاء، لكن يفتش أو يظهرونه بمثل المناقيش. يعني حينما تعرف كيف اكتشفوا العلة تندهش، تقول سبحان الذي أعطاهم. ولذلك أحدهم جاء لأبي زرعة وقال أنت الآن أحاديث تقول عن هذا الحديث موضوع، هذا باطل، هذا منكر، هذا يعني كيف تعرف هذا؟ قال تريد أن تعرف كيف أعرف؟ قال نعم. قال هات ما عندك من الأحاديث، فأعطاه، قال شوف هذا الحديث كذا، هذا كذا، هذا هكذا. فلما حكم عليها قال اذهب لأبي حاتم الرازي واسمع ما يقول لك في هذه الأحاديث. شوف أنت أعطيتني هذه الأحاديث قبل هذا الوقت؟ قال لا. قال أعطيتها أبي حاتم قبل هذا الوقت؟ قال لا. قال طيب اذهب فاسأله. فذهب فسأله فوجد أحكامهما شبه متطابقة، وإذا كان هناك اختلاف فإنما هو اختلاف لفظي والمعنى واحد، فمثلا ما يقول عنها أبو حاتم باطل يقول عنها أبو زرعة منكر، يقول والباطل والمنكر بمعنى واحد. فلما جاء الرجل دهش، قال سبحان الله، يعني لولا أني أنا الذي كتبت هذه الأحاديث لقلت إنكم اتفقتم، لكن بما أني أنا الذي كتبتها وأجئت بها أشهد بالله أن هذا العلم إلهام، ألهمها الله جل وعلا هؤلاء. ولو ذهب لعالم ثالث ورابع لوجد أحكامهم متشابهة، إذن هم يغرفون من معين واحد ويستقون من معين واحد، فليس هو بسحر ولا بكهانة، ولكنه حصيلة معلومات كثيرة جدا اجتمعت عندهم وتوافرت، فاستطاعوا أن يحكموا على هذه الأحاديث بهذه الأحكام. وبعد ذلك تجد متهوكا أو متعالما متفيهقا يأتي ويشكك في أحكام هؤلاء الأئمة، سبحان الله، أهل كل فن يصار إليهم في فنهم. لا يمكن أن تأتي مثلا والله لعالم في اللغة وتبدأ تحاكمه إلى قواعد مثلا إما المحدثين أو الفقهاء وما إلى ذلك، لا، هذا فن مستقل وأهله هم أهله، كذلك أهل الحديث هم أهل الحديث، إذا حكموا على حديث بأنه صحيح فهو كذلك، حكموا على حديث بأنه معلف فهو كذلك. فلا يمكن أن تأتي والله بأحكام الفقهاء وتريد أن تجعلها حكما على أهل الحديث، هذا لا يصلح ولا يمكن أن يكون مقبولا. طيب، إذن هذا معنى قوله وقد تقصر عبارة المعلل عن إقامة الحجة على دعواه كالصيرفي، مثل به بالصيرفي في نقد الدينار والدرهم. نعم، الصيرفي يمكن أنكم طلعتم عليهم أو ما طلعتم، لكن هم في الحقيقة أيضا من أهل الاختصاص في فنهم. أنا مرة من المرات كنت واقفا أمام دكان أحد الصيارفة عنده جنيهات الذهب، عنده أكوام منها، فوجدته بلا آلة ولا شيء، وإنما يمسك الجنيه ويضرب به في البلاط بقوة فيطير الجنيه ويصدر صوتا. فوجدت هذا الصيرفي بعض الجنيهات يجعلها عن يمينه وبعض الجنيهات يجعلها عن يساره. ما معنى هذا؟ هذه مغشوشة وهذه صافية، كيف عرفها؟ عرفها فقط بالصوت، رنة الذهب في الأرض تجعله يميز هذا، يقول هذا الصوت صوت مغشوش وهذا صوت صافي. هل يستطيع أحد آخر يأتي ويصنع مثل صنيعة؟ أبدا. تجلس عنده وتسمع والله الصوت كأنه واحد، لكن هو عنده إذن حساسة جدا تستطيع أن تميز بين هذا وهذا. كذلك أيضا الجوهر، يمكن تأتي لي بشيء من الجوهر والزجاج ولا أستطيع أن أفرق بينها، خاصة الزجاج الذي صنع تقليدا لهذا الجوهر ولا أستطيع أن أميز بينها. لماذا؟ لأني لست مختصا، بل قد أقول ما شاء الله كله جيد، لكن تأتي به إلى الصيرفي صاحب الاختصاص يقولك هذا زائف وهذا جيد. كيف عرف؟ عنده بصر ثاقب يستطيع أن يعرف لمعة هذا الزجاج وأنه زجاج وليس جوهرا، ويستطيع أن يعرف الجوهر بلمعته التي لها رونق عنده ولها لمعان معين في عينه. فأهل كل فن يصار إليهم في فنهم. طيب، قال ثم المخالفة، يعني هذه أحد الأسباب أو إحدى الأسباب التي يقدح في الراوي بها بأن يكون يخالف الثقات. قال ثم المخالفة وهو القسم السابع، إن كانت واقعة بسبب تغيير السياق أي سياق الإسناد، فالواقع في ذلك التغيير هو مدرج الإسناد وهو أقسام. إذن لاحظوا الآن الحافظ ابن حجر رحمه الله حينما قسم هذه الأسباب، أسباب الطعن في الراوي، قسمها على تلك الأقسام، وذلك التدرج، إنما تدرج به لأجل أن يسبك هذه الأنواع هذا السبك. ولذلك قلت لكم إن عقلية الحافظ ابن حجر هي التي أفرزت هذه النخبة وشرحها أيضا، فجاءت بهذا الترتيب العجيب الذي جعل علوم الحديث مترابطا بعضها ببعض. فيقول هنا المخالفة الراوي، وهي القسم السابع من أقسام الطعن في الراوي، هذه المخالفة تأتي على أقسام. فإن كان وقوعها بسبب تغيير السياق يعني سياق الإسناد، فالواقع في ذلك التغيير هو مدرج الإسناد وهو على أقسام. إذن بدأ الحافظ الآن يتكلم على المدرج. ما هو المدرج؟ الإدراج في اللغة أيها الإخوة هو الإدخال، فيقال أدرج الميت في كفنه يعني أدخل في كفنه وهكذا. فإذن دعونا نفهم الآن أن الإدراج إدخال، أن يدخل في الحديث ما ليس منه، إما أن يدخل في الإسناد أو يدخل في المتن أو يدخل فيهما معا ويركبا بطريقة عجيبة. قال هو مدرج الإسناد، معنى ذلك أن الحافظ بن حجر سيتكلم على مدرج الإسناد وسيتكلم على مدرج المتن. ابتدأ بمدرج الإسناد، قال وهو أقسام. الأول أن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة فيرويه عنهم راو فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد ولا يبين الاختلاف. طيب أوضح لكم هذا بمثال. عندنا ابن شهاب الزهري هو الراوي لحديث الإفك، ولعلكم سمعتم حديث الإفك الطويل الذي في سبب نزول الآيات التي في سورة النور، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم إلى آخر الآيات. قصة الإفك تعرفون أنها حصلت لعائشة رضي الله تعالى عنها مع صفوان ابن المعطل رضي الله تعالى عنه، وهي قصة طويلة. لكن الشاهد أن ابن شهاب الزهري روى هذا الحديث عن عدد من أشياخه، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعن سعيد بن المسيب وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة وعن عدد، كل هؤلاء الأشياخ يروون هذا الحديث عن عائشة، لكن واحد منهم جاء ببعض القصة، واحد منهم جاء ببعض، واحد منهم زاد، وهكذا، وكلهم ثقات ما فيهم أحد مطعون فيه. فابن شهاب جمع رواياتهم كلها وسبكها وساقها بهذا السياق الطويل الجيد الرائع، وبين، قال دخل حديث بعضهم في بعض، يعني بين أنه جمع رواياتهم، لكنه لم يبين رواية كل واحد منهم. ما قال والله هذا المقدار أخذته عن سعيد بن المسيب، وهذا المقدار أخذته عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وهذا المقدار أخذته عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، لا، ما بين، وإنما قال دخل حديث بعضهم في بعض، يقول هذا السياق لهم كلهم، فأنا لم آتي بشيء خارج عن هؤلاء، وما داموا ثقات وأسانيدهم متصلة. فابن شهاب الزهري استجاز لنفسه أن يجمع حديث هؤلاء الشيوخ كلهم، ولم يكن عليه عيب في ذلك. لماذا؟ لأن كلهم ثقات. لكن متى يأتي الإشكال؟ لو كان بعضهم مطعونا فيه، أو كان بعضهم وإن كان ثقة لكن في سنده علة، كأن يكون لم يسمع مثلا من عائشة، هنا يأتي الإشكال ويقدح في حديث الزهري. لكن بهذا الشكل الذي رواه به الزهري فإن هذا لا يؤثر على الحديث ويكون الحديث صحيحا، ولذلك خرج في الصحيحين كما تعلمون. إذن هذا معنى كلام الحافظ ابن حجر، دعونا أن نمشي معه، أن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة. من هم الجماعة؟ سعيد المسيب وابو سلمة وعبد الله بن عبد الله بن عتبة وهكذا، فيرويه عنهم راوي. من هو هذا الراوي؟ ابن شهاب الزهري، فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد، حينما قال دخل حديث بعضهم في بعض، ولا يبين الاختلاف لأنه ما قال هذا اللفظ لفلان وهذا اللفظ لفلان، وإنما ساقه مساقا واحدا. طيب، إذن هذا يسميه الحافظ ابن حجر رحمه الله إدراج إسناد، وهو في الحقيقة إدراج إسناد بمعنى جمع هذه الأسانيد، إدخال بعضها في بعض. لكن ترتب عليه ماذا أيضا؟ إدراج المتن، لأنه أيضا جمع المتون، كما أنه جمع الأسانيد فإنه أيضا جمع المتون، فصار هذا مدرج إسناد ومدرج متن مع بعض. طيب، قال الثاني أن يكون المتن عند راو إلا طرفا منه، فإنه عنده بإسناد آخر فيرويه راو عنه تاما بالإسناد الأول. سأضرب على هذا بمثال. لو كان عندنا حديث نافع عن ابن عمر، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان على الصغير والكبير وذكر والأنثى والحر والعبد صاعا من تمر صاعا من أقط إلى آخر الحديث، أو يمكن التفصيل هذا في رواية أبي سعيد الخدري، لكن على الصغير والكبير، يعني على ذكر والأنثى والحر والعبد والصغير والكبير. الإمام مالك روى هذا الحديث عن نافع فجعل فيه زيادة من المسلمين. طيب، هذه الزيادة جاء بها مالك، باقي الرواة الذين رووا هذا الحديث عن نافع لم يذكروا كلمة من المسلمين. فلو جاء راو آخر عن نافع كعبيد الله بن عمر العمري وروى عنه وعن مالك هذا الحديث راو واحد، دعونا نقول مثلا الشافعي، فجاء بالحديث بسياق الإمام مالك وقال هو حدثني مالك وعبيد الله أن عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، فرض رسول الله إلى قوله أو عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان إلى قوله من المسلمين، فيكون الآن هذا اللفظ من المسلمين هو لفظ مالك وليس من لفظ عبيد الله، فيكون أدخل في حديث عبيد الله ما ليس منه وهي هذه اللفظة، فيكون هذا أيضا مدرج إسناد ومدرج متن. لماذا؟ لأنه أدرج إسناد عبيد الله في إسناد مالك، كما أنه أيضا أدرج متن مالك في متن عبيد الله، وليست فيه مثل هذه الزيادة. فلذلك ننظر الآن أن يكون المتن عند راو، من هو هذا الراوي؟ عبيد الله، إلا طرفا منه، فإنه عنده أن يكون المتن عند راو الذي هو شافعي إلا طرفا منه فإنه عنده بإسناد آخر، يعني يكون إذن المتن عند شافعي من روايته عن عبيد الله، فإن إلا طرفا منه فإنه عنده بإسناد آخر يعني من روايته عن مالك، فيرويه عنه يعني عن عبيد الله تاما بالإسناد الأول الذي هو إسناد مالك. هذا معنى الكلام. قال ومنه يعني من هذا القسم الثاني أن يسمع الحديث من شيخه إلا طرفا منه فيسمعه عن شيخه بواسطة فيرويه راو عنه تاما بحذف الواسطة. يعني لو فرضنا أن الشافعي أخذ هذا عن عبيد الله بواسطة أو عن مالك بواسطة، وجاء من يروي هذا عن الإمام الشافعي مع حذف تلك الواسطة، فإن هذا أيضا يدخل في هذا النوع من الإدراج، يعني بضم الروايتين رواية مالك ورواية عبيد الله بن عمر لكن بحذف الواسطة التي بين الشافعي وبين مالك. طيب، قال الثالث أن يكون عند الراوي متنان مختلفان بإسنادين مختلفين، فيرويهما راو عنه مقتصرا على أحد الإسنادين، أو يروي أحد الحديثين بإسناده الخاص به لكن يزيد فيه من المتن الآخر ما ليس في المتن الأول. أن يكون عند الراوي متنان مختلفان بإسنادين مختلفين، لكن هذان المتنان بينهما شيء من الشبه، فيختلفان في أكثر المتن، ولكن فيه بعض الألفاظ، مثل حينما نقول ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان، ويأتينا في حديث آخر ليس المؤمن بالفاحش ولا البذيء، فتجد فيه شبه، فيأتي من يدرج الحديثين مع بعض، ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا البذيء، ويجعلها بإسناد واحد ولا يذكر الإسناد الثاني الذي لللفظ الآخر، فهذا أيضا إدراج، إدخال حديث في حديث. طيب، قال الرابع أن يسوق الراوي الإسناد فيعرض له عارض فيقول كلاما من قبل نفسه، فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكلام هو متن ذلك الإسناد فيرويه عنه كذلك. هذا في الحقيقة كان المفروض أن يؤتى به في مبحث الوضع في الحديث، ومثاله واضح بين، وهو الذي جعل الحافظ رحمه الله يذكر هذا القسم الرابع، وهي قصة حصلت لشريك بن عبد الله النخعي مع ثابت بن موسى الزاهد، قصة مشهورة ومعروفة، وهي أن شريك بن عبد الله النخعي كان يحدث طلبة الحديث، وعادتهم أن الواحد منهم يملي الإسناد ثم يتوقف حتى يكتب هذا الإسناد، ثم بعد ذلك يملي المتن، فأملى الإسناد وثابت بن موسى الزاهد داخل مع باب المسجد، هو يريد شريك في موضوع ما، فوهو داخل يسمع شريك وهو يملي الإسناد فيقول حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وتوقف حتى يكتبوا ثم بعد ذلك يملي عليهم ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، فالتفت وإذا بثابت بن موسى قد أقبل عليه. ثابت هذا رجل صالح عابد زاهد، ويبدو أن وجهه كانت فيه وضاءة أهل العبادة، فتبسم شريك وقال مداعبا له من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، يقوله يداعبه، يعني هذه الوضاءة التي في وجهك هي بسبب كثرة صلاتك بالليل، فيبدو أن ثابتا كلم شريكا في موضوعه الذي أتى من أجله ثم خرج، وهو يظن أن هذا الكلام الذي قاله شريك مداعبا إياه به هو متن الحديث، فأخذ يقول حدثنا شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، فوقع في الوضع في الحديث من غير قصد. إذن قد يقع الوضع في الحديث من غير قصد، وهذا من أنواعه، فجعله الحافظ بن حجر الآن أيضا من إدراج الإسناد، لأنه ليس هناك إسناد لهذا المتن وإنما ركب على هذا الإسناد، وإلا فأصل الحديث الذي توقف عنده إملاء شريك هو حديث يعقد الشيطان على قافية أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد إلى آخر الحديث. قال هذه أقسام مدرج الإسناد، وأما مدرج المتن فهو أن يقع في المتن كلام ليس منه، ننهي الإدراج الآن ونختم إن شاء الله تعالى. وأما مدرج المتن فهو أن يقع في المتن كلام ليس منه، فتارة يكون في أوله وتارة في أثنائه وتارة في آخره، وهو الأكثر، لأنه يقع بعطف جملة على جملة أو بدمج موقوف من كلام الصحابة أو من بعدهم بمرفوع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم من غير فصل، فهذا هو مدرج المتن. طيب نمشي معه، عرفنا أن عندنا مدرج إسناد وهو الذي تقدم، وعندنا مدرج متن. مدرج المتن يقول في تعريفه هو أن يقع في المتن كلام ليس منه، والمقصود بالمتن هو متن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اللفظ النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت انظر لهذا اللفظ، لفظ النبي عليه الصلاة والسلام، إذا أدخل فيه كلام ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فهذا إدراج. قال فتارة يكون في أوله، مثل حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي رواه شعبة عن محمد بن زياد طحان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أسبغ الوضوء فإني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب من النار. هذا الحديث ورواه عن شعبة هكذا جل أصحابه على رأسهم غندر الذي هو راويته الذي اختص به وهو صاحب الكتاب عنه، وأبو داود الطيالسي ووهب بن جرير وغيرهم كثر، كلهم رووه عن شعبة هكذا. جاء أبو قطن عمرو بن الهيثم وشبابه بن سوار فروي هذا الحديث عن شعبة عن محمد بن زياد الطحان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء ويل للعقاب من النار. فأبو قطن وشبابه أدرج كلام أبي هريرة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فقوله أسبغ الوضوء هو كلام من؟ كلام أبي هريرة أدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا الآن في أول المتن كما تلاحظون. إذن هذا واضح وبين أنه إدراج من الأول. قال: وتارة في أثنائه، يعني في وسط المتن، يمثلون له برواية الزهري لحديث تعبد النبي صلى الله عليه وسلم وقصة نزول الوحي عليه أول ما أوحي إليه عليه الصلاة والسلام حينما كان يتعبد في غار حراء. الحديث هو من رواية عائشة رضي الله عنها تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء. هذا حديث عائشة، لكن الزهري حينما رواه وجاء لكلمة يتحنث قال: وهو التعبد. إذن هذه اللفظة وهو التعبد هي من كلام الزهري أدرج في المتن وليس من كلام عائشة، يعني ليس من الحديث نفسه. إذن هذا جاء في أثناء، يعني في وسط الحديث. يليه في القلة الإدراج الذي يقع في الوسط، وأما الإدراج الذي يقع في الآخر فهو أكثر ما يقع فيه الإدراج. قال: لأنه يقع بعطف جملة على جملة، يعني الذي في الآخر. وهذا في الحقيقة مع كونه كثيرا إلا أنه يلبس، ويمثلون له بحديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري بهذا الإدراج، يعني وهو البخاري، لكن رواية مسلم جاءت مفصلة له، وهو ما يرويه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للعبد المملوك أجران، للعبد المملوك أجران، والذي نفسي بيده لولا الحج والجهاد في سبيل الله وبر أمي لتمنيت أن أكون عبدا مملوكا. الحقيقة هذا عبارة عن جزئين، فقوله للعبد المملوك أجران هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وما بعد ذلك من قوله والذي نفسي بيده هذا كلام أبي هريرة، ولكن هكذا جاءت الرواية في صحيح البخاري بينما جاءت مفصلة في صحيح مسلم. وسنستخدم أيضا هذا الحديث في كيفية أو معرفة بما يدرك الإدراج في المتن. طيب، قال: أو بدمج موقوف، يعني الإدراج قد يقع أيضا بدمج موقوف من كلام الصحابة أو من بعدهم بمرفوع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم من غير فصل، مثل ما قلنا في حديث أبي هريرة، فهذا هو مدرج المتن. طيب، ويدرك الإدراج بورود رواية مفصلة للقدر المدرج مما أدرج فيه، نعم، مثل ما قلنا عن رواية من؟ أبي قطن وشبابه، فإن رواية الآخرين عن شعبة فصلت أسبغ الوضوء بأنه من كلام أبي هريرة، وويل للأعقاب من النار بأنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وأحب أن أنبه هنا أن هذا في حديث أبي هريرة. قد يقول قائل: كيف؟ يعني نحن وجدنا بعض الأحاديث فيها أن أسبغ الوضوء من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أقول: نعم، لكن في غير حديث أبي هريرة. طيب، إذن يدرك الإدراج بورود رواية مفصلة للقدر المدرج مما أدرج فيه، فالرواية المفصلة جاءت بالنسبة لحديث أبي هريرة، فتبين لنا أن قوله أسبغ الوضوء هو من كلام أبي هريرة وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أو بالتنصيص على ذلك من الراوي، يعني ربما كان الراوي نفسه الذي أدرج هذا اللفظ يقول كذا وكذا من قبلي أنا، وهذا يقع في بعض الأحاديث، وهذا هو الواجب حتى لا يظن الناس أن هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من كلام الصحابي. قال: أو من بعض الأئمة، يعني أو بتنصيص على ذلك من بعض الأئمة المطلعين، وهم من وصفنا هؤلاء الأئمة الحذاق الذين أطالوا ممارسة هذا الفن، فإن الواحد منهم إذا حكم بأن هذه اللفظة مدرجة فإن هذا لا يمكن أن يقوله إلا بوسائل أعانته واكتشف أن هذه اللفظة ليست من لفظ الحديث وإنما هي مدرجة. إذا لو حكم إمام من الأئمة بأن هذا مدرج نأخذ بحكمه، إلا إن خولف، إن خولف من إمام آخر فالأمر يختلف. قال: أو باستحالة كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. ما معنى هذا الكلام؟ وش رأيكم؟ نعم، في حديث أبي هريرة، هذا صحيح، في حديث أبي هريرة الذي ذكرته ما يدل على استحالة أن يكون هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو؟ أولا قوله: وبر أمي. فأم النبي صلى الله عليه وسلم ماتت ولم يدركها، يعني ماتت وهو صغير، فكيف يقول صلى الله عليه وسلم وبر أمي؟ هذا لا يمكن. كذلك أيضا لا يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتمنى الرق، حينما يقول تمنيت أن أكون عبدا مملوكا، لا يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى الرق، لأن هذا يتنافى مع مقام النبوة. إذن يستحيل أن يكون هذا من لفظ النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا من الأشياء التي يدرك بها، أي يعرف بها الإدراج الواقع في المتن. قالوا: قد صنف الخطيب، وهو الخطيب البغدادي، وقلنا في بداية شرح هذا الكتاب إن الخطيب البغدادي قلما نوع من أنواع علوم الحديث إلا وألف فيه مؤلفا مستقلا. يقول: وقد صنف الخطيب في المدرج كتابا، وهو كتاب الفصل للوصل المدرج في النقل، والكتاب مطبوع بل عدة طبعات بأكثر من تحقيق، وهو كتاب رائع وجيد. وعلى سبيل المثال الحديث الذي ذكرته، حديث أسبغ الوضوء، ممن فصل فيه تفصيلا جيدا وبين الإدراج فيه الخطيب البغدادي في هذا الكتاب. يقول الحافظ بن حجر: ولخصته. فالحافظ بن حجر لخص هذا الكتاب، يعني كتاب الخطيب البغدادي، في كتابه تقريب المنهج بترتيب المدرج. قال: وزدت عليه قدر ما ذكر مرتين أو أكثر ولله الحمد. إذن الحافظ بن حجر جاء لهذه الأحاديث التي ذكرها الخطيب البغدادي وحذف هذا التطويل بذكر الأسانيد وبين الإدراج الواقع في هذه الأحاديث، ثم زاد عليها أشياء لم يذكرها الخطيب مما وقع للحافظ بن حجر من أثناء مطالعته. كتاب الحافظ بن حجر هذا ما وصل إلينا، لكن وصل إلينا تلخيصه، فقد لخصه الحافظ السيوطي رحمه الله في رسالة بعنوان المدرج إلى المدرج، وهذه رسالة مطبوعة وهي تلخيص لكتاب الحافظ بن حجر رحمة الله تعالى عليه. طيب، نقف عند المقلوب الذي سيكون إن شاء الله تعالى في درسنا في الساعة السادسة من يوم غد إن شاء الله. أسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، ونجيب على بعض الأسئلة التي جاءت. طيب، هذا السؤال يقول: هل يستفاد من حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم لما وجدت النبي صلى الله عليه وسلم ناصبا قدميه في السجود وراصا عقبيه أن رص العقبين في السجود سنة؟ أقول للأخ السائل: هذا الحديث ليس في صحيح مسلم بهذا اللفظ الذي ذكرته، إنما هذا جاء في صحيح ابن خزيمة. إنما الذي في صحيح مسلم أن عائشة تقول رضي الله تعالى عنها وهما منصوبتان، ما قالت راصا عقبيه، وإنما جاء لفظ الرص العقبين في رواية يحيى ابن أيوب الغافقي رحمه الله عند ابن خزيمة، فيكون يحيى بن أيوب خالف باقي الرواة الذين رووا هذا الحديث وذكروا أن قدميه منصوبتان وهو يقول وهما مضمومتان. فانظروا كيف روى الحديث فيما يبدو بالمعنى، فكأنه فهم أنها حينما تكون منصوبتين أنها تكون أيضا مضمومتين، فعبر بمعنى ما فهم فأخطأ في هذا اللفظ. وهذا الخطأ ينبني عليه حكم مهم وهو مشروعية ضم القدمين، بينما هذا لم يأتي في الحديث، وإنما تقول وهما منصوبتان. وكون القدمين منصوبتان لا يلزم أن تكونا مضمومتين، فقد تكونا منصوبتين وهما متباعدتان نوعا ما. فلا يستفاد من هذا الحديث هذا الحكم، أرجو أن نتنبه لهذا، لأن هناك من أهل العلم يعني من قال هذا الكلام، يعني استفاد من هذا الحديث سنية ضم العقبين، والحقيقة أن الحديث لم يصح أو لم تصح في هذه اللفظة حتى نستفيد من سنية هذا الفعل. هل إذا اشتريت شركة شقة حالت من أجلي والله يعني يبدو الكلام ما هو مصوغ صياغة جيدة وباعتها يعني يبدو أنه إذا شركة اشترت شقة ومن أجلي وباعتها علي بتقسيط بزيادة هل يكون هذا من الربا؟ أقول لا، هو ليس من الربا إذا كانت اشترت الشقة شراء صحيحا، تملكتها قبل أن تبيعك إياها، بمعنى أنك لا يجوز لك أن تكتب معهم أو تمضي على ورقة أبدا قبل أن يتملكوا الشقة، ولا يجوز لك أن تعطيهم مبلغا قبل هذا، وإنما يتملكون الشقة ثم بعد ذلك أنت تشتري منهم هذه الشقة، فهذا لا بأس به حتى ولو كان فيه زيادة. لماذا يفر الشيطان وقت الأذان وله ضراط؟ نقول لأنه لا يحتمل الصدع بالأذان والذكر، وهذه الحمد لله من فضائل الأذان. وأما ما وراء ذلك يعني لماذا يعني أيضا أكثر من ذلك، فالأحكام لا تعلل، ليس من الضروري أن نعرف كل شيء، يعني لو ذهبنا هذا المذهب لا ترتب عليه أن نفتش في كل حكم لماذا شرع هذا الحكم، وهذا بلا شك أنه ليس بمقدورنا. يقول في حديث غياث بن إبراهيم في الحمام استدل به صاحب دفاع عن السنة وغير ذلك من أحاديث الزنادقة التي وضعت في عصر العباسيين، وقال إن العباسيين لم يخدموا السنة ويقفوا وقفة قوية أمام الزنادقة، وذكر آثارا تدل على عدم إنكارهم عليهم، وقال وإذا أنكروا عليهم فإن ذلك قليل، وأيضا إنكارهم عليهم وإن قل فإنما هو بسبب دافع سياسي، فهل هذا الكلام صحيح وهل اطلعت عليه؟ أقول لا، لم أطلع عليه، وهذا الكلام ليس بصحيح، بل أنا أقول يجب على الأمة أن تبرز مآثر مثل هؤلاء الخلفاء الذين نصروا السنة ونصروا الإسلام ووقفوا في وجه هؤلاء الوضاعين، مثل ما قلت عن الخليفة المهدي العباسي رحمة الله تعالى عليه، هارون الرشيد وأمثالهم، بل إن الأمين وهو ابن هارون الرشيد وكان تولى الخلافة قبل المأمون وأطاح به أخوه المأمون، الأمين مع كونه كان مسرفا على نفسه غارقا في اللهو، بل يبدو أنه أيضا صاحب شرب خمر وما إلى ذلك، إلا أن الإمام أحمد يترحم عليه. لماذا؟ لأنه مع فسقه إلا أنه كان واقفا في وجه فتنة خلق القرآن. فأحد العلماء لما روى حديث تأتي البقرة وآل عمران يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف تحجان عن صاحبهما، روى هذا الحديث فقيل له أتحجاني بلسان الناطق؟ قال نعم، وإلى كيف تحجان؟ يعني قال هذا اجتهادا من بمعنى يعني ما فهمه، فقيل إنه يقول بخلق القرآن، لأن يعني بطبيعة الحال البقرة وآل عمران يكون لها لسان، يعني إذن هما مخلوقتان، إذن القرآن مخلوق وهكذا. والفتنة تلك فتنة خلق القرآن استعرت الحقيقة وكان لها أبعاد عظيمة، وامتحن لأجلها البخاري رحمه الله في مسألة اللفظ، وهي فعلا حادثة مشؤومة نسأل الله العافية، يعني أضرت بكثير من العلماء وبعض أهل العلم الذين لم يعرفوا بعض دقائقها، ربما زلت بهم القدم. فالمهم أن الأمين لما ذكر له هذا الكلام استدعى هذا الإمام، أنا لا أريد أذكر اسمه، هو معروف من شيوخ الإمام أحمد وهو ثقة يروي عنه الإمام أحمد، لكن الإمام أحمد أعجب بهذا الموقف من الأمين فقال له أنت الذي تقول كذا وكذا، وانتهره وهدده، فقال يا أمير المؤمنين أتوب، أنا لم أقصد هذا. المهم أنه اعتذر فأمات هذه الفتنة في ذلك الوقت في وقته. فالإمام أحمد رحمه الله أعجب بهذا الموقف من الأمين وأثنى عليه. فمثل هذه المآثر في الحقيقة أنا أرى أنها بحاجة إلى من يبرزها، وكان الذي ينبغي أن يبرزها بالدرجة الأولى هم أولئك الذين تخصصوا في التاريخ الإسلامي، يعني هذه مهامهم. هناك من كتب كتابا عن هارون الرشيد وهو يقع في هذا الحجم تقريبا، ولكن المشكلة أنه كتبه من منظور تاريخي ولم يخضعه لموازين أهل الحديث، فيكون فيه بعض الأشياء التي يمكن لا تصح ولا تثبت. وعلى كل حال فالذي ينبغي أن يسلك هذا المسلك إنسان يطبق قواعد علم الحديث حتى لا يأتينا مثل ما يذكر في قصص ألف ليلة وليلة أو في كتب الأدب السيئة التي شوهت تاريخ الأمة الإسلامية، حينما يصورون هارون الرشيد أنه صاحب جواري وصاحب قمور صاحب غنى وما إلى ذلك، مع العلم أنه رجل كان معروف يعني بأنه صاحب غزو فتوحات وما إلى ذلك، فله مآثر لكنها طمست وللأسف بهذه الخزعبلات التي يرويها أصحاب كتب الأدب، والله تعالى أعلم. ما الفرق بين الاختصار والتلخيص، وما المراد بتلك الاصطلاحات النكات الذيل الحاشية؟ طيب، لعل الجواب على هذا السؤال، لأن بعض الكلام يأتي إن شاء الله تعالى معنا في الدرس غدا حينما نتكلم على اختصار الحديث والرواية بالمعنى إن شاء الله تعالى، ولعلي إن شاء الله تعالى أجيب على هذا السؤال مع الدرس، لأن الوقت الآن تأخر عليكم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأذكر إن شاء الله تعالى بالتبكير بدرسنا حتى نستطيع إن شاء الله تعالى أن ننتهي من الكتاب. وأنا فرحت يعني بهذه الزيادة التي جاءت للدرس إن شاء الله تعالى، أنا واثق بإذن الله أننا سننتهي من الكتاب. أسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا.
مع تحيات أخوانكم في مؤسسة الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة، هاتف رقم 54342267، وهاتف رقم 54366888. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.